ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنه لا أحزن للقلب ولا آسى على النفس من مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي ويصوم ويبر والديه ويتصدق للحي القيوم، ثم يفجأه الأمر بالخلود في النار وحبوط الأعمال يوم القيامة، فيأتي بصوم وصلاة وحج وزكاة وبر والديه وصلاة في المسجد في الصف الأول وراء الإمام 60-90 سنة، ثم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، نسأل الله العافية، بل يخلده في ناره أبد الآبدين. ذلك إذا أتى بأعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. لا أقول نكاح الأمهات عياذا بالله، وهو شيء قبيح لا أقبح منه، هو أشد من ذلك، ولا قتل الأولاد فلذات الأكباد، بل هو أشد، ألا وهو الشرك بالله العظيم، فإنه يحبط العمل كله أوله وآخره، ويخلد في نار جهنم، فلا يكون فيها من دخلها من هؤلاء المشركين من المخرجين، فلا يموت فيها فيتخلص من العذاب، ولا يحيى حياة كريمة يبقى فيها أبد الآبدين. كم 90 مليار سنة؟ لا، 1000 مليار سنة؟ لا، أبد الآبدين، اللي يقولون باللاتيني إنفينيتي، يا الله أبدا، يا الله. يعني لو قيل لواحد أنه يمكث في بدنه في داخل تابوت أو فران نحو 5 ثواني بنار الدنيا لما أفاق، لو قيل 5 ساعات بنار الدنيا لكذلك أشد، سنة بنار الآخرة فضل 69 جزء أبد الآبدين. أمر يعني يقشعر بدل منه ويشيب الرأس، ويدل على أنه يحبط عمله ويخلد في النار أبد الآبدين المشرك، وهو الذي يساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا حسين، أو يد الكاهن يعتقد أنه يعلم الغيب، أو يعتقد الرسول يعلم الغيب، أو ينكر شيء من الشريعة فيشرك بهواه، ينكر الزكاة، ينكر أن يكون للذكر من بعض الأنثيين في الإرث. المهم أنه في النار من الخالدين إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام وأقيمت عليه حجة الإسلام. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملة، فيوضع بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون، يعني يلتفتون بعناقهم إلى هذا الكبش الأملح الجميل سبحان الخالق، يعني الموت مرعب فيخلق الله رسول جميل كبش أملح، أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت، وكل قد رآه، ولا غر ولا عجب، لأن أهل الجنة يلهمون مساكنهم. قال عطاء وغيره: أهل الجنة دخلوا الجنة يعرف الرجل بيته، حريته، نخلة، كان عند الإشارة في الدنيا سبحان الله العظيم وبحمده، كم نخلة له إلا أن توفي، لا حول قوة الله، كنز، كم كنز له، صلى 12 ركعة في يوم بني له بيت في الجنة، بنى مسجد بني له، كل مساكن اللي كان يعني قد أعدت له في الجنة بسبب الذكر أو بسبب أنه صلى 12 ركعة في اليوم أو بنى مسجد، يعرفها بالإلهام إذا دخل الجنة، ما يحتاج ملك يقول له: هذا مسكنك، هذه حريتك، هذا نخلك، هذا كنزك. وهذا من إعزاز أهل الجنة، الشخص إذا راح للشيء من غير دليل أعز له، يقول: تعال وراي، ترى بنخلك، ترى. استنبط عطاء وغيره أن الله في القرآن قال في مساكنهم، عرفها له، فقال عطاء وغيره: فيعرف الرجل منزله في الجنة إذا دخلها كم انصرفوا من إيش؟ من صلاة الجمعة. لو شفنا واحد في صلاة الجمعة خرج من الباب قال: أنا بيتي فين؟ عرفنا المسكين ذهب عقله، لم يعرف بيته. كذلك دخل الجنة يعرف بيوته من غير ملائكة تدله، عرفها لهم إلهاما. كذلك عرف الله لهم أن هذا الموت كبش، يعرفون أن هذا المجموع هو الموت اللي كان يموتون فيه، هو جده ولده، الناس كلهم بهذا الموت، يقولون كلهم هذا الموت. كذلك ينادي مناد: يا أهل النار، على مختلف بركاتهم، أولئك على مختلف درجاتهم، كلهم يشوفون يرونه ويعرفون أنه الموت، حينئذ يذبح الموت. يا لطيف، الطف بنا، يا لطيف. إذا ذبح الموت فرح أهل الجنة لأنهم لا موت، هم في النعيم أبد الأبدين، نعم، ببركة التوحيد وفضل التوحيد، حتى لو فعلوا معاصي لكن على التوحيد والصلاة. هذا الوقت متى كبش الموت؟ يقول العلماء: لم يطهر أهل التوحيد إن شاء الله يعذبهم من ذنوبهم فيخرجون إلى الجنة، ويبقى الكفار فقط على مختلف أنواعهم في النار يشاهدون الموت قد وضع من الجنة والنار. وهذا فضل التوحيد، أن العبد قد يفعل معاصي وكذا لكن معه التوحيد والصلاة تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه أو غفر له بشفاعة النبي، بشفاعة جيرانه، كما قال: لم يكن هناك أشد محاجة من الإخوان المؤمنين بعضهم البعض يقول: يا رب، هذول كانوا يصومون معنا، قال: يخرجوهم من النار، يخرج جاره واللي يعرفه من النار إلى الجنة. من يبقى؟ الكفار، يهود، نصارى، مجوس، هذول اللي يعبدون البقر، وش اسمه، هندوس، واللي يعبدون بوذا، يعبدون زمان أيام النبي وماتوا على الشرك، حتى أبو طالب عم النبي، اللات، العزة، القديم أيام نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، نعم، من يعبد الغار والشجر، كلهم يبقون بالنار. تبقى عليهم مقصدة. حينئذ الذبح الموت ما عاد يخرجون من جهنم، فيقال خلود أهل النار في الموت، نعوذ بك الله من النار، نسألك الله أن نكون من أهل الجنة بالفردوس الأعلى منها. وفي الحديث أبشركم به، من كان يعني موحد لله مصلي دعا الله فقال اللهم نسألك الجنة ثلاثا، قالت الجنة اللهم ادخله إياه، ومن قال اللهم اعذك من النار ثلاثا اللهم اعذك من النار، قالت النار اللهم اعذه مني ثلاث مرات، اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة، اللهم اعذك من النار اللهم اعذك من النار اللهم اعذك من النار. فحينئذ إذا عرفت أنه إذا ذبح الموت يخلد الرجل أبد الآبدين، فيكون القول اللي فيه فناء النار اللي ذكره بعض العلم قول شاذ أنه يبقذ في النار آلاف ملايين ثم تطفأ النار عنه وتنتهي قضية النار، لا ليس صحيح. القائل بخلو بفناء النار متكلم بالقول الشاذ، لأنه كما قال العلماء يخالف حديث الكفش الذي ذبح فيقول خلوده النار فلا موت لم يستثني، فدل على أنه يخلد فيها أبد الآبدين. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا عرفت هذا فيجب عليك يا أخي المسلم أن تخاف من الشرك، لأنك تعلم أنه ذنب لا يغفر، وسائر المعاصي إذا كنت موحد مصلي تحت المشيئة إن شاء غفرك إن شاء عذبك. في آخر الأمر لو طهر بالنار مصير دخول الجنة، هذا فضل التوحيد ولا لا؟ فيجب حينئذ أن تتعرف على هذا الذنب ما هو حتى تتقيه، ويخلصك الله من شبكة الشيطان هذه اللي اصطاد بها قوم نوح واصطاد بها كفار قريش عبر عمرو بن الحي، جاب لهم الأصنام من الشام وأمرهم يعبدوها عبدوها. فلابد تعرف هذا الذنب فرض عين تتعرف عليه. فالعبد يتعرض لعقوبة الله إذا أهمل التعرف على معنى الشرك حتى يتقيه. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول قال حذيفة كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. عجيب، سألنا الشر، قال مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله هذا الخير، يعني بالعلم مثل ما جئنا هنا نتدارس حنا وياكم العلم، وهذا اللي سميه كان حذيفة الخير، أنه من غير علم والله في جاهلية جهلة وفي بصيرة عن الحق عمياء لا بصيرة لهم. يعني تخيل الحين لو فتح لك إن صح التعبير شاشة عرض لمكة قبل بعثة النبي، تخيل شوف أمر تشمئز منه نفسك، شوف نساء ورجال عراة يطوفون حول البيت وحوله 62 صنم فيها بقايا حياء المرأة تضع يدها على فرجها وتقول كما في صحيح البخاري اليوم أبدي كلها وبعضها ما بدأ ما أحلها ترى يا الله مش بكث ما أحلها. والرجال بيانا عرات يصفقون يصفرون وعرات، منظر قبيح، هذا ما يتحمله مسلم مصلي شوف هالمنظر. حتى شفنا الناس الآن تروح الكعبة الآن ليلة تكراي عمر الآن شوف الناس مستورين، من سترهم؟ الله ثم بعثة الرسول محمد علمهم لا يطوف بيت عريان، علمهم هم كان له فضل، من كسر الأصنام؟ لو الله ثم النبي كرحت وشفت 360 صنم والنساء يطوفون عرات. يقولون في القصة أن كانت المرأة تأتي وتبي تطوف تستحي من ربها استحياء بدعي تشدد على نفسها شرك فواحش وغلو في الدين، ومن غلوها تقول لا 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 ما أطيف أطوف في ثياب وقعت فيها بالفاحشة خلنا نشوف غيرها، تروح تسأل فلانة الحرام فلان فلان، يقول والله ما عندي تتوب، تفصل تخلع ثيابها وتطوف عريانا، لأن ود تطوف بثياب ما زنت بها. شوف اللخبطة يعني والتضاد، خمور وعري وفواحش، ثم تغلو تقول ما طوف بيك. أما الإسلام لو تاب الإنسان حتى ألف زنية سواه ثوبه يقبل الله منه، وش ثوب يسوي له؟ هذه نعمة الإسلام والعلم، نحن نحمد الله عليها. ثم نصوبه الأصنام يذبح لها من دون الله، وعلى عقائد في الشرك شتى، منهم من يعبد عيسى النصارى في الشام والروم، من يعد النار في الفرس كسرى مجوس، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد اللات رجل صالح للتسويق الحجاج، منهم من يعبد العزى، منهم من يعبد هبل، بل وصل فيهم الأمر إخواني كما ذكر الدارمي في مسنده أن الرجل هو مسافر يأخذ معه 4 حجار. عجب إيش مرابها؟ يقول 3 أحجار يجعلها القدرة، القدرة اللي حطيتها على حجرين يحط على 3 أحجار. طيب الرابع قال يعبده إله سفري، يعني في السفر فقط، هذا خلص منه قطة، سفرة ثانية إله آخر. وإيش هالإله؟ أعوذ بالله، يقول في السفر بس هذا. وما عندهم دعاء استخارة، يبي يروح سفرة ما يعرف خير أو شر، يروح يسير الكهان أو البنت تسير الكهان، هذا زوج صالح يخربط عليها، يسمع الكذا ما يقول، والله شوف غيره، يسمعون كلامه. جاءنا الله دعاء استخارة، كان يشوف إذا طلع لسفر أمنيته يشوف الطريق طير عشان يختبر سفره، فأول ما يشوف طير الطريق يخبط عليه، ذهب يمين قياما تفاءل، شمال تشاءم ورجع. مشكلة لما يروح طوالي والله يوقف يقعد فيها طالع، وبيشوف على الطير ايش ثاني. المشكلة لو أن كلهم راح قدام، لو وصل لأقصى المغرب وهو بعد ما سافر. هذا كان حالهم. والمرأة من أنكحتهم يجيها 10 يقعون عليها. ثم الحكم يجي منها ولا يستطيعون أن يخالفونها. بعد ما يترصون 10 قدام وقعوا عليها، قال قد علمتم سابقتكم معي، يعني كل واحد أتاني فيكم، ترى هذا ولد فلان، ويلزم خلاص يطلع مساكين يأخذ الولد ويرجع بيته، ما يستطيع يخالف، يأخذ الولد بالقوة ولا يعيرون هالجهد كلهم. أحوال يا الحمد لله الذي عرفنا. فجاء النبي بعثه الله بالهدى ودين الحق، واكتملت فيه اللهم صل عليه يعني الأحوال التي رباها الله وغرزها فيه لترقى به الاستحقاق خاتمة النبوة، من جمال أعطاه الله جعك في الصحابة، كان أنظر رسول الله والقمر وإذا هو أجمل من القمر، من نسب نسيب، من صوت كان في صوته بحة، أو يقول سمعت صوته يقرأ التين، ما جمل ما سمعت أجمل من صوت رسول الله في قراءة القرآن. إذا كل شيء كمل عشان ما يبدأ لحد حجة، نسيب وذكاء فطنة وعفاف. كيف عرف أنه غرز في هذا من قبل النبوة؟ والله يقول ما كنت أدري من النبوة والكتاب. عرفنا أهل مكة هم يمارسون الرذيلة من سمر مع الجواري وفحشاء وخمور نعم وقمار وعباد الأصنام، هو يعتزلهم إذا في غار حراء يتعبد على ما يعرف من حنيفية ملة إبراهيم، فنفسه يعني طاهرة مطهرة جبلة، يكره يعني الرذيلة، ولم يسمعوا منه كذبة واحد حتى بمساعدة، حتى لما واجههم ما قالوا ما حاول يتمسكوا بشيء. قال أول هرقل قال أبي سفيان هل تعهدون عليه كذب؟ قال لا، يعني كذلك الرسل ما تكذب. وانه لن يكذب على ما يكذب على الناس، كيف يكذب على الله ويقول ان رسوله هو رسول؟ ومره من المرات كان في غار حراء يتعبد لدرجة العذب كما قالت عائشة، وفجأه الوحي وضمه، وهذه آية يعني جبريل كان يسد الأفق وانضم حتى دخل من الغار حراء وضم، اقرأ معنا بقال اقرأ باسم ربك الخلق، فجاء يرجو بها فوالد إلى خديجة وأيدت وذبت له ورقة، فكان لها السبق بين النساء كله في تأييده وتقوية عزيمته. وحينئذ عاداه قومه لأنه يدعوهم لما يسمونه تسفيه الآباء وتقليد لهم، فصبر وتبعته خديجة وتبعه أبو بكر وابن مسعود والياسر صلى الله عليه وسلم. وكان في بيت خديجة عنده مثل الدوام، وش الدوام؟ من الصباح يمكن إلى غروب الشمس أو بعدها، وش دوامه؟ خلاص كله في الرسالة. روى الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي يخرج طبعا بيت خديجة بعد ما يفطر أو يذهب للسوق، سوق ذي المجاز، لأنه مكلف من الله، مكلف مديره في العمل، الله مكلفه بالدعوة وجعله خاتم الرسل، وثبتته خديجة لما جاءها وقال يا رسول يا خديجة يعني شفت شيء في الغار، وجاء يرجف وداد وقال كلا لن يخزيك الله، قبل ما تأتيك هذه كنت معروف أنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على النوى بالحق، فهذا حال من لن يخزيك الله، لن يخزيك. وذهبت لي ورقة صدق ورقة، وكان صحابي رضي الله عنه، وبدأ التكليف، كان لا يعلن بالدعوة ويدعو الناس سرا صلى الله عليه وسلم. ومما لما جاءه الأمر جهر بالدعوة، راح السوق وصار يدعو الناس، يدعو هذا وهذا وذا، كما روى ذلك الإمام أحمد المسند من حديث الديلي قال رأيت محمد أو رأيت النبي في سوق ذي المجاز، كانت الأسواق تسمى إلى الآن المول الفلاني وسمون أسواق العرب، قال رأيت في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، كيف عنده قوة في الدين ما يفتر، يقول للناس قولوا لا الله تفلحوا، والأسواق وما فيها طبعا جواري، بعضهم كاسيات عاريات الجواري، لكنه عنده مهمة ينكر عليهم الشرك. ولذلك الشيخ بن باز فرق، فقال البلدان الشيخ بن عثيمين فرق، قال في بلدان يظهر فيها عري وكذا، يقول ليش يجوز واحد يسافر لها غير يعني ضرورة علاج دعوة إلى الله، لأنه يفتن تكون أسباب الشرك خلفة الكفار، ذريعة للشرك ما سيأتي معنا من ذرائع الشرك في محاضراتنا، هذا عنوانها التهذير من ذرائع الشرك، منها مخالطة الكفار، لأنه يأخذ من شبهه ويصبح مشرك مثله، كما سيأتي أن النبي قال لا تراينا رهنا، كافر أشعل النار مؤمن رأي النار، هذا بعيد عن هذا ما يسأكنا، أن السكن معه ذريع للشرك. فالنبي نهى، فقال إلا من ذهب يدعو فإن الله يثبته، لأنه ذهب عمل الأنبياء، الأنبياء كانوا يبعثوا من الآخر هم نبينا محمد، حول البيت يطوفون عورات، واللي يتجرون في السوق بي يعني الجوالي كاسيات عاريات والخمور، والنبي بينهم يقول قول لا إله إلا الله. إذن وظيفة عظيمة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. وخلفه رجل أحول يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب لعنة الله عليه، إنما يريد أن يفتنكم على رهتكم اللات والعزة، وهو جد عمه أبو لهب، يعني نعم عمه أبو لهب، وضيء الوجه أحول له غديرتان، يقول لا تطيعون أنه صابئ كذاب. متى فعل هذا؟ أنزل الله عليه سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قم فأنذر فاصطع بما تؤمر المهم قام فقال وصباحا فأتوا واجتمعوا في مسلم، قال لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قال ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم لو استمرتم في الشرك، تدعو اللات العزة تذبحوا لها من دون الله وتخالفوا لا إله إلا الله، أن يخلفكم الله بالنار، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. واشتغل النبي بالدعوة فآزره في دعوته أصحابه حوله، خديجة وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وصاحبه أبو بكر، وبدأوا ينشرون الدعوة ويساعدون النبي في ذلك رضي الله عنهم. وعذب أصحابه، بلال أمية بن خلف عذبه سيده، وآل ياسر طعن بحربة في ريشه في فرج سمية، صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. وهنا لفتة، النبي في هذه الحالة وهو يدعوهم ما أذل له بالجهاد، ليش؟ كان فطر الضعف. قال الله ألم تر الذين قيل لهم كفوا إيش أيديكم فنعهم الله أن يستفزوا كفار قريش بما يسمى اغتيال، بما يسمى أسر. استفاد العلماء تخطئة ما يفعله بعض المسلمين كالشيخ ناثمين في فلسطين، قال لإخوانه في فلسطين الشيخ ناثمين إياكم أن تجعلوا مناخ اليهود يقتلوا فيكم من شاء، مناخ عالم إنكم في حرب معهم أسلحتكم ضعيفة، تقتل منهم اثنين يقتل منكم 220,000. قال شيخنا الفوزان فهذا حينئذ يكون فساد وليس الجهاد. قال ابن عبد السلام في القواعد، صاحب القواعد، شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قوي مستحكم كانت النكاية لو جاء حتى بالضد حرب أصبح بدعة. فحينئذ النبي وابن مسعود، ابن مسعود يرى النبي يلقى عليه سر الجزور ويضحكون عليه كما في صحيح البخاري، ولا يذهب ابن مسعود به عملية انتحارية لعلمه أنهم سيفعلون ما يفعلون ويحبسونه في الشعب يبكون، والنساء يبكون، والأطفال من الجوع ويقتلون منهم. حتى جاء عمار بن ياسر قال يا رسول الله لا تدعو لنا تنصر لنا؟ قال أنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم ويحفر له حفرة ويضع فيها، ويؤتى بالمئشار في مفر قرشة في مشط الصفين، ويؤتى مشاط الحديد في مشط ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يرجعوا ذاك الدين، لكن قم تستعجلون. فنهى عن العجل، عن العجل. فيحرم على الإنسان في فترة دعوته إلى ربه أن يستعجل ويبدأ بالشيء قبل أوانه، كان يبدأ بالجهاد قبل أن يفسد الدعوة وينقلب الأمر علينا، ينتشر للحاج، يقول شوف المسلمين لو حق كان هزموا يهود، لو المسلمين على حق كان انتصروا على كذا وكذا من أعدائنا. إذا شوفوهم مستحلون بلادهم يلعبون بأموالهم لأنهم ما سلكوا المسلك القديم. النبي دعا للتوحيد، أنكر الشرك، دعا الأخلاق الإسلامية الصحيحة، العفة، وترك الخمر، وترك الربا، وترك البدع، وترك. فحينئذ نصرهم الله لما قامت مقومات الجهاد في بدر وفي حنين وفي. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كما يقولون، وهذا صحيح. فحينئذ كتب الرسائل للنبي وذهب وهاجر إلى المدينة، هاجر النبي المدينة بعد وقبل الحبشة، وحصلت بيعة العقبة، بيعة الرضوان، فسبقه الصحابة إلى المدينة، وبقي النبي سنتين في مكة قبل لا يروح المدينة. نعم، فواجه فئتين في مكة وثنيين، في المدينة أهل الكتاب كل حياته دعوة، ودعوة أهل الكتاب أصعب من إيش؟ من دعوة الوثنيين. إذن لما كان الشرك أكبر يجب أن نتعرف عليه، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى قسمين إلى ثلاث: شرك أكبر في الألوهية، في الربوبية، في الصفات. في الألوهية، وهذا كان عند كفار قريش، يعبدون الله ويعبدون معه وغيره. في الربوبية، نعم، كما نص على ذلك واحد اسمه حبيب جفري، يقول: في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، في الليل بالنهار، نسأل الله عافية. في الصفات، كمن يعتقد النبي يعلم الغيب، وهو كما تقول الصوفية: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ولا يعلم الغيب إلا الله، فمن أتى كاهن فسأل عن شيء فصدق فكفر منزل على محمد. وينقسم إلى قسمين من جهة المعرفة الآخر: شرك أكبر وأصغر. حديثنا الآن في هذه المحاضرة عن الشرك الأصغر، الذي هو من وسائل الشرك الأكبر. فأول وسيلة للشرك الأصغر، من وسائل الشرك الأصغر نحذر عنها، هي بناء القبور في المساجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن وسائل الشرك حينئذ، إذا رحت القبر النبوي، أن تقول بعد ما تسلم على الرسول وبكر عمر تبدأ تدعو لنفسك، هذه وسيلة للشرك وذريعة له. والإسلام إذا حرم مقصد كالزنا، شرب الخمر، حرم كل الذراع المسلمة، نهى المرأة في الزنا تسافر غير محرم، نهى أن تتغنج وتمزح مع الرجل بأحاديث جانبية حتى يطمع في الزنا بها، نهى أن يصافح المرأة، نهى أن يخلو بها، نهى أن تسافر غير محرم، حرم الخمر، نهى أن يقعد في مكان يدار فيه الخمر، نهى عن الشرك، نهى عن كل ذريعة توصل إليه. ومن ذلك بناء القبور في المساجد، أو عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، كأن يذبح لله عند قبر، كأن يدعو الله عند قبر. قال الشيخ عبد الوهاب: باب التغليظ على من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، ذبح عند قبر. صرح لي بعضهم بهذا في تلك البلاد المنكوب الشرك، قال: ليش تنكرون علينا؟ أنا أذبح صح عند البدوي لكن لله. فنقول له: ليش اخترت هذا المكان، هذا غلو، واعتقدت أن الذبح فيه أفضل؟ أكيد عندك عقيدة، عقيدتك أنه أفضل، وهذا هو الذي يؤدي ليش إلى الشرك. ومن ذلك حينئذ أن يستقبل قبر بالصلاة، أو يصلى بجانب قبر. فراى عمر رجل أن يصلي بجانب القبر، قال: قبر قبر، فأبعده عنه. ولذلك لما دانيال في تستر، فتح تستر، وجدوا نبي أو رجل صالح اسمه دانيال على سرير، على سرير، إذا زحفوا خارج المكان نزل المطر. فعمر الخطاب أمر باثنى عشر قبر فأخفي حتى يسد ذريعة الشرك. وكذلك في اليمامة في عهد بن إبراهيم في وادي بني حنيفة، وجد بعض الصحابة كما هم، كما في القصة المعروفة، فأمر أن يدفنوا في قبر مبهم حتى لا يتعلق الناس به، من عهد مسيلم الكذاب إلى الآن، يقول: وجهه وعينه كما هي الصحابي، خصرة شعره حتى ما تغيرت. فكفنوه الصحابي في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا قريب، نعم، في وادي الحنيفة بالرياض، وبرزت يد الصحابي وبرزت وجهه وعينه كذا كأنه مغلقة ولا يتغير. فأمر بن إبراهيم وقتها مفتي الديار السعودية بحفر عدة قبور ودفن الصحابي فيه حتى لا أحد يتعلق به من دون الله، لسد ذريعة إيش؟ الشرك. ومن ذلك أنه نهى من ذراع الشرك، نهى عن الكتابة على القبور، ونهى أن تجصص كما في سنة أبي داود، تصبغ بالجص، ولها البناء عليها. واليوم تسوف المقبور في غير هذا البلد، الحمد لله بلد أسست على التوحيد، فكان هناك للعثمانيين في المدينة في البقيع قباب، وكلها أزيلت والحمد لله حتى تذهب ذراع الشرك. فتشوف المرمر الفخم مكتوب الميت فلان من فلان، وش على اللي بالنور، فهذا ذريعة للشرك. فنهى النبي أن يبنى على القبور، ونهى أن ترفع القبور، قال: أبعثك عن بعثي رسول الله ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، نعم، ولا صورة طمستها. ثاني من وسائل الشرك التماثيل في بيوتنا، يجب أن نخرج التماثيل من بيوتنا والصور، فإن أول فتنة في الأرض كانت بسبب الصور والتماثيل، فقوم نوح لما صوروا التماثيل عبدوها، وذلك النبي قال لا أدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الشيخ بن عثيمين قال لا يجوز وضع الصورة في المكان لوالدك المتوفى أو كذا معلقة، لأن هذا تعظيم أو تمثال، فإن الملائكة لا تدخل، هذا من وسائل الشرك. وذلك النبي تأخر عليه جبريل ما دخل فقطع رأس الصنم فخلاه مثل الشجرة، وقال أن تطمس كل صورة يعني وجه، ولا تدع قبر مشرف إلا سويت. حديث علي، حديث النسائي، حديث ابن الهياج ألا أبعثه كان بعد يعني رسول الله. كذلك من وسائل الشرك الذي يجب أن تترك، يعني وسائل الشرك الأكبر الشرك الأصغر، وهو ما يؤدي للشرك الأكبر كتعليق التمائم هي شرك لكن تؤول الأكبر. فقال إن التولة وهو شيء من خرزات يجمعونها ويقرأ عليها أهل السحر حتى يلفون من الرجل امرأته، إن التولة والرقى والتمائم شرك، فيقرأ في أوراق عليها طلاسم وذيب وصولة إلى البحير وفيوم ويضعها على عنق الصبي تدفع عنه المرض، هذا سحر. أو يضع تميمة فإنه يؤول إلى الشرك الأكبر، فإنه يصبح يعتقد أنها تدفع بنفسها، يبدأ بالشرك الأصغر ثم يؤول للشرك الأكبر. وابن مسعود لما دخل بيته كان عند ابن ماجه حسس على امرأته يريد منها ما يريد الرجل امرأته، فأحس بالتميمة هذه أخذها وقطعها، فقال لقد أصبح آل ابن مسعود برام الشرك، إن الرقى والتمام والطيئة شرك. ومن ذرائع الشرك الأكبر الغلو في العلماء والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى يسوع مريم، لما قالوا له يا رسول الله أنت سيدنا ومن سيدنا، قال لا يستهوينك الشيطان قلوا بقولكم. ولما أطر الرسول وقالوا ما نظل ما مشي، وإذا تغوض انفتح هذا ونزل غائط، وإن السماوات ما خلقت لأجل الرسول، وأن آدم خلق نظر في العرش وجد مكتوب فيه محمد رسول الله. لما أطر النبي بهذه الإطراءات، وأنه روحه تحضر في الموالد، وأنه صنعوا له مولد نبوي وعيد، وقع الشرك فصار يدعون الرسول من دون الله. فهذا الغلو أول شيء كان وسيلة للشرك في الأرض، غلوا في ود وسواع ويغوث، صنعوا لهم أصنام وغلوا فيهم حتى كانوا لهم عابدين لما تنسخ العيد. ولكن كان النبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. ومن وسائل الشرك الأكبر الحلف بغير الله، كان يقول وحياتك والنبي، فقد يسمع الشخص شخص يقول والنبي ويصبح يقول والنبي حتى يعظم النبي كتعظيم الله، يقول الله يحلف به والنبي يحلف به، يقول الأمر إذا في بينهم اشتراك في الصفات كعلم الغيب فيغلو فيعبد النبي من دون الله ويدعو عند القبر النبوي أن يحلف به. فإذا الحلف بغير الله وسيلة للشرك الأكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك كان النبي يتعود من خوفه، يتعود من الكفر، فإذا كان النبي لا يأمن على نفسه اللهم إن نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم نعوذ بك من الشرك. إذا إبراهيم كان يقول اللهم أجنبني ولي أن أعبد الشمس، فكيف أنا وأنت كيف نأمن عن أنفسنا الشرك؟ وما يدل على اجتناب ذرائع الشرك قول إبراهيم اللهم أجنبني ولي أن أعبد الأصنام، فهذا يجعلنا نخاف من الشرك ونتقي أسباب، ما قال جنبنا أو أعذنا من الشرك، قال واجنبنا، أي كل الوسائل تؤدي إليك من عن قوة مزايدة. حلف غير الله، الغلو في النبي، الغلو في العلماء وإنزالا فوق منزلتهم، واستحلال ما حرم الله من قولهم إلى آخره، فهذا كله يدخل في قوله واجنبني، يعني اجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب. ومن ذرائع الشرك الذهاب للكهنة والسحرة الاستخبار عن مال ضاع أو شيء، كل الساحر الكاهن من أتى النبي يقول من أتى عرافا أو كاهن فسأله عن شيء صدقه فقد كفر منزل محمد، فإذا ما صدقه فتح يعني المجلة أو فتح لبرج الحظ، ما صدقه يريد استطلاع لا تقبل له صلاة 40 يوم حتى لو مجلة، فإذا صدقه أنه يعلم الغيب هذا الكاهن كفر منزل محمد، والكاهن يسرق السبع من السماء ويسمع سمع كلمة صحيحة في الغيب وفي المستقبل لكن يكذب معه 100 كذب. واحد أظن صحفية تطلع بلاد المغرب كل شوي غاب لهم ويطلع يقدمون لها ها وش بيصير في انتخابات كذا، سيحكم رئيس فترة كذا ويرجع كذا وكذا وتكون زلازة في المغرب ويكون كل نصب. لكن إذا صدقت في كلمة مثلا قال زلازل المغرب فرضا وإنهم الناس تغلى المعيشة عندهم وإنهم يخرجون مظاهرات وإن كله كذب إلا كلمة، هم يصدقون الكلمة ذي وينسون الكذيب اللي ذكرتها معها هذه الكاهنة وغيرها. نعم ذلك العلماء أنكروا على سفر الحوالي ومن كبار الإخوان المسلمين ما عندنا بالمملكة وقد تم القبض عليه والحمد لله، لما قال دولة إسرائيل ستزول في عام 1921 أو كما ذكر، فقال علماءنا هذه كهانة وبالضبط في هذه السنة بتروح، ولما 24 ما زالت دولة إسرائيل، هاي شو الكهانة هذه؟ نعم يعني من خوارج إلى كهانة يكفرون ولاة الأمر يقول يعصون الله. طيب تقول بكلام الكهان تقول بيخرج يعني إسرائيل تذهب في هذا التاريخ بالضبط، هذا كذب، كذب المنجمون وأن بعض الأشياء صدر، نسأل الله العافية. نعم ومن وسائل الشرك التبرك بالصالحين، لأن هذا التبرك وإن كان بدعة فيؤول إلى الشرك، فإن الصحابة المرادة يتبركوا بشجر لم يؤذب التبرك فيه ذات المواط أنكر عليه النبي وقال إنها السنن وفيها مشابه للكفار يؤول للشرك الأكبر، قال تقولون ستقولون يعني أو قلتم كما قال قوم موسى موسى اجعل لنا إله نتشبه بالظاهر علقوا استحكم تقويهم ولم يؤذن لهم بالشجرة يتبركوا بها تشبه في الباطن فسيغلون في الشجرة ويعبدوها، فأنكر النبي عليهم التبرك بما لم يؤذن به، سمح للنبي التبرك بزمزم، سمح للنبي التبرك بالفاتحة في الماء ننفث عليها ونشرب، لكن ما سمح لنا التبرك بأهل البيت، ما سمح لنا التبرك حتى بكر بعمر بالصالحين، فهذه البركة تؤدي للشرك الأكبر، فإذا اعتقد أنه تبرك به له من المنزل مثل الله وقع بالشرك الأكبر. فما وجدنا الصحابة يتبركون بأهل البيت وبكر عمر، ووجدنا الصحابة يتبركون الصحابية يتبركون فاطمة بنت الرسول ولا بالحسن والحسين هم صغار، فدل أن هذا نعم من البدع والشرك الأصغر الذي هي من طرق الشرك الأكبر. ومن وسائل الشرك الأكبر مخالطة أهل البدع والكفار، إذا خالط أهل البدع وصار منهم فإن البدعة تؤول المعصية كما في قول قوم نوح فلما صوروا التصاوير وفعلوا تلك البدعة أشركوا، فالبدع وسيلة للشرك، هذه البدع وسيلة للشرك. ومن ذلك التفرق في الدين فهو وسيلة للشرك، أن الناس اللي تفرقوا قال ولا تكونوا مشركين، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، تفرق المسلمون في الدين وصار يتبع الإخوان المسلمين، وهذا جماعة التبليغ وهذا جماعة قف وتبين إلى آخره، صار كل حزب الذين يفرقون تفرقوا وضعفوا وجاء الصليب ووضع الصليب على الكعبة استحلوا بلادنا، يجب أن نكون مجتمعين تحت طاعة ولي أمر واحد نسمع ونطيع له ولا نقبل بالشرك في بلادنا ننكره، حينئذ يعدنا الله بالأمن التام. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن وسائل الشرك ترك السحر من غير قتل، فقال حد الساحر قتله بالسيف ضعيف لكن قتل 3 من الصحابة السحرة، لأنهم من وسائل انتشار الشرك فالناس يعتقدون فيهم أنهم أقوياء ويعلمون الغيب إلى آخره، فيجب قتلهم. وقد قتلت المملكة عدة سواحل الحمد لله نفذ في حكم الله. لكن يقول كثير ما نفذوا إيه؟ لأنه طريق إثبات السحر عند النيابة وعند القضاء صعب، فلذلك ما نفذ السحر كثيرة، والذي ثبت السحر قتل كما حصل عدة سواحل قتلوا هنا في المملكة وقيم عليهم الحد. ومن وسائل الشرك ترك أهل البدع من غير رد عليهم، فإنما إذا تكلموا بالبدعة ونادوا لها جعلوها قنطرة للشرك. أختم الآن بجماعتين الانضمام لها وسير للشرك. جماعة التبليغ، فإنهم يقرون الشرك كما جاءوا زاروني لما سمعوني أنقل كلام الألباني أو ابن باس في الكلام عليهم أنهم لا يجوز الانضمام إليهم، يعني جاءوا زاروني المكتب وسألتهم وقد جاءوني لدعوتي إلى طريقته، فقلت لهم إذا رحتم بنجلاديش وأخذتم أهل الجهال معكم لا يعرفون الحديث صحيح من ضعيف، ولا شرك من توحيد، ولا شروط صلاة، ولا شيء. نعم، إنما حديثه أن يسمون أما إيمانيات، لما خرجنا 40 يوم أكلنا الفول ثم نزل السكر إلى آخره. هل تنكرون الشرك إذا رأيتم؟ قال لا، هذه مصيبة. الجماعة تقر الشرك، كيف يعني تنجح؟ طيب ايش تقولون؟ يقول نخرج معنا، اللي يطوف حول القبر خليه يخرج معنا. يخرج معكم ايش؟ يقول ادعو الناس للصلاه يا رجل، ثم تدعوه؟ قال لا. يصبح مشرك ويدعو الناس من الكازينوهات يدخل المسجد وهو مشرك يدعوهم، فقد شيء لا يعطيه. فمسير للشرك، لان ياخذونك وين؟ ياخذونك يعرفونك على مشركين، يقول لا هذا شو، كما فعلوا باخينا هذا الشرقاوي مشى مع التبليغ 30 سنة وغلط 30 تغريب عليهم بعد توبته. قال أخذوني لقائد التبليغ الأعلى في العالم في أمريكا ساكن، حتى مو في مكة ولا المدينة، راح لأمريكا عشان يصبح خادم له. في الطريق يشوف كيف يتنعش، أخذ متحمس معه الأسلحة، أخذ الفكس والفاس ويدلك له رجله شيء. وراح لما وصل عنده قال أنتم عندكم وهابية أن يقول ما الولي ما يشفع، بل له شفاعة ويسمع الدعاء. عرف أنه في شرك، رجع وتاب من التبليغ. إذن وسير للشرك البقاء مع هؤلاء اللي هم أهل البدع القصاص. كذلك الإخوان المسلمين يقول البنا نحن طريقتنا صوفية سلفية، ومن الصوفية من هم مشركين يعبدون الأضرحة. فإذا خرطت الإخوان يقول لا تنكر على الصوفي لأنه نحن صوفية، فيكون وسير للشرك إذا خرطت الإخوان جي تشرك كما أشرك. أسأل الله أن يجادلنا الشرك وسائله وأهله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياة جزاتنا من الخير والموت راحة من الشر. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر على القبر. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر على القبر. اللهم جنبنا وابناءنا وازواجنا وكل من يعز علينا الشك، كما جنبت ابراهيم وذريته ونبينا محمد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا وجز خير ولا تأمرنا وكل من اراد للبلد بشر وشرك. اللهم اجعل تدبيره وتدميرا عليه يا رب العالمين. نلتقيكم في مناسبة أخرى ومحاضرة ثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.